لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق باختبار سورة الأمثال كلها، أي هذه السورة 10 أسماء، يعني قيل إنه لا توجد سورة أكثر أسماء من الفاتحة وهذه السورة سورة التوبة، هما أكثر سورة من حيث الأسماء الكثيرة لهما. فالمشهور من أسماء هذه السورة سورة براءة، براءة سميت فيها لافتتاحها بالبراءة، براءة من الله ورسوله. ونرجع أكثر ما ذكر فيها إليها، لأن أكثر ما ذكر في الآية راجع إلى صدرها، وهو قوله تعالى براءة من الله ورسوله. الاسم الثاني وهو أشهر أسمائها سورة التوبة، لتكررها فيها، لتكرر ذكر التوبة في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقوله فإن يتوبوا يكن خيرا له، وقوله عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله لقد تاب الله على النبي، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله التائبون العابدون إلى آخره. يعني هذان الاثنان أشهر أثناء هذه السورة، سورة براءة وسورة التوبة. الاسم الثالث الفاضحة، الفاضحة، فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة التي فضحت المنافقين. يقول ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، فأجابه قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. ما زالت تنزل في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقولون غني ولا تبتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من كذا. تفضح أخبار المنافقين ويعني تهتك سترهم، ولذلك سميت الفاضحة، حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها، فكانوا يشتكون من نزول مزيد من الآيات التي تفضح وتكشف وتهتك أسرار المنافقين. الاسم الرابع سورة العذاب، وذلك لتكرر ذكره فيها. الاسم الخامس المقشقشة، المقشقشة، والقشقشة معناها التبرئة، وهي مبرئة من النفاق، مبرئة من النفاق، لما تصف المنافقين بأفعال من تنزه عنها فإنه يبرأ من النفاق ويكون من المؤمنين. الاسم السادس المنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين، كشفت وأخرجت ما في قلوبهم، يعني المنقرة يعني أنها بحثت، يقول والراجل يبحث في الأرض، يعني إيه يندش ويحفر، فلذلك سميت المنقرة لأنها بحثت وفتشت في قلوب المنافقين. من أسمائها أيضا البحوث، البحوث يعني صيغة مبالغة من علم البحث في قلوب المنافقين. الاسم الثامن الحافرة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، يعني بحثت عنها. الاسم التاسع المثيرة، لأنها أثارت مثالهم وعوراتهم، أي أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. الاسم العاشر المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، يعني كشفت وأظهرت أسرار المنافقين. الاسم الحادي عشر المدمجمة، المدمجمة يعني المهلكة. الاسم الثاني عشر المخزية. الثالث عشر المنكلة، يعني المعاقلة للمنافقين. الرابع عشر المشردة، يعني الطاردة لهم والمطابقة لجماعتهم. وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. سنعيد الأسماء: براءة، التوبة، العذاب، المقصفة، المنكرة، البحوث، الحاترة، المثيرة، المباشرة، المدمجمة، المخزية، المنكرة، المشردة. وللثلث وجه في ترك او للثلث في وجه ترك كتابة المسألة في هذه السورة والتلفظ بها اقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم اولا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا سطرة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصاحف العثمانية خلافة لقراءة ابن مسعود ففيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على اقوال، منها ان البسملة رحمة وامان وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها امان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان ابن عيينة. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لانها امان، لان البسملة امان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني اسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة، ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مدفوعا بوصف الرحمة، فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة. هذه الآية تعلن نبذ العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنعينها، فهذا يتنافى مع ذكر البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كقصرى وكيصر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوه، كان ابن خالد دعوة ابتدأ هو بالدعوة ولم ينبذ إليهم، ألا تراه يقول سلام على من اتبع الهدى، فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب ودعي إلى الجزية فأجاب فقد اتبع الهدى، فظهر الفرق. أما هنا فيعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخير، وأول هذه الصورة وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسمية. ومنها أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى بعضه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. وإن كان هذا كلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهارها بهذه الأسماء، لأن يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنفال، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عد أسمائها، ثم بعد ذلك يشك هل هي سورة أم سورتان مع الأنفال يعني، فطبعا اشتهرها ب 14 اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليست امتدادا لسورة الأنفال. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في النبي إن شاء الله تعالى في ذاته، هل هي امتداد لسورة الأنفال بسبب وجود بعض التشابه بينهما أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كان هناك نوع من الحل الوسط يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني ختمت سورة الأنفال، ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. والله فترك الفرجة، وهذه الفرجة لا توجد بين أجزاء السورة الواحدة، إنما من شأنها أنها توجد بين السورتين. وفي نفس الوقت لم يكتبوا في الفرجة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلافهم على مذهبين. فترك البسملة بناء على قول من ذهب لأنهما سورة واحدة، وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال إنهما سورتان، وشأن السورتان أن يفصل بينهما بهذه الفرجة. يقول الشنقيطي: ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. ومنها يعني ومن هذه الوجوه يعني في تعليل عدم وجود البسملة أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقل القرطبي، وعن ابن عجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة. وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها، قاله القشيري. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال قال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ولم يخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليها كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قطرة بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. فيما يتعلق بهذا يعني الحديث يعني يؤخذ منه أن ترتيب آيات القرآن بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات وأن هذه الآية في الموضع الفلاني يليها كذا يليها كذا، هذا تم بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بلا شك أن ترتيب الآيات توقيتي ليس عن اجتهاد من الصحابة، وإنما هو بتوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيت أيضا، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيتي. يفهم من الحديث أيضا أن ترتيب السور كذلك توقيتي، ما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة. واضح؟ يعني بالنسبة لترتيب الآيات تحديدات داخل السور الواحدة في كل القرآن الكريم هو كله توقيتي. ترتيب السور في القرآن الكريم في كل المواضع هو توقيتي فيما عدا سورة براءة، وهذا هو أظهر الأقوال ودلالة الحديث عليه ظاهرة. التنبيه الثاني: قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين، ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص؟ الراجع قال إن سورة الأمثال تشبه سورة التوبة، فعند اتقاد النص من النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة البقرة على موضع سورة براءة لجأ الصحابة إلى القياس من حيث الشبه، حيث المعنى، فالشبه الإيه؟ المعنى فوجدوا التوبة أشبه بإيه من حيث المعنى بسورة الأنفال. أي نعم. يقول: ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجوا إلى قياس السبب عند عدم النص، ورأوا أن خطة براءة براءة شبيهة بخطة الأنفال فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح يعني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم، ما حملكم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على أن عمدتم أي قصدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قصرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتوهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وهي من المثاني. أي نعم. يقول بعض العلماء أول القرآن يقسم تقسيم معين، فأول القرآن السبع الطوال، أول القرآن الكريم السبع الطوال، ثم ذوات المئين، ثم المثاني، ثم المخصص. هذا تقسيم القرآن الكريم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وانتظروا قليلا لتحديد السبع. واضح. يلي هؤلاء ذوات المئين، يعني الصور اللي هي ذوات المئات فيها مئات آيات، ثم المثاني، ثم المفصل. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، الأنفال من المثاني، من المثاني يعني من السبع المثاني، من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل، يعني السورة تقل عن مئة آية فهي تكون من الإيه؟ من المثاني. هذا قول بعض العلماء، يعني المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل. طيب لماذا أطلق على الأنفال وقال هي من المثاني؟ كم عدد آية سورة الأنفال؟ 75 آية، فهي أقل من 100، فلذلك يعتبر من المثاني. يعني السبع الطول في الأول يليها أو يسمى في كذا من المثاني، يعني بعد الطول الإيه المثاني. وقلنا التعريف المثاني هنا إن ما كان أقل من 100 آية، ولذلك قالوا هي من المثاني. واضح. وأجل تعالى يقول أيضا أن القرآن جميعه أحيانا يسمى مثاني، مثاني تقشعر منه قلوب الذين اشتنق أو سميت في النزول. وقال في النهاية المثاني السور التي تقصر عن المئين، عن المئين يعني تقل عن 100 آية وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، كأن المئين هي الآية السورة التي فيها 100 فما فوق، هذه مبادئ يعني شيء يبدأ به، أول شيء يبدأ به والأول يعني إيه ما يسمى به، وذا في المثاني. فالقرآن كامل يقسم ما كان فوق المئة الثاني أو المثاني الذي يليه هو ما كان دون المئة، ولذلك سميت الأنفال إيه من المثاني، يعني لأنها أقل من المئة. وإذا لاحظنا هنا يقول ما حملكم على أن عمدت من المثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، لأن سورة التوبة 29 ومئة آية، 129 آية. واضح. فقرنتم بينهما، فقرنتم بينهما يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال، توجيه هذا السؤال أن الأنفال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئين، لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. فيقول هنا ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. قال الطيبي دل هذا الكلام على انهما نزلتا او نزلتا منزلة سورة واحدة وتملى السبع السول بها. يعني اذا يعني احنا بنقول ان السبع السول اتفقنا على تقريبا يعني نقول على ستة منها لان برضو في كلام في هذا لان بعض الناس تعد السبع السول بالسبع من ايه من الفاتحة. يبقى الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع سور بالأعراف. فبعضهم يقول لا تبدأ بالبقرة واضح البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة واضح. فبعضهم يقول إن السابعة السبع سور هي الأمثال وبعضهم يقول لا مجموع الأمثال والتوبة هو الايه السبع السور. بعضهم يقول لا بما ان في اختلاف بين الأمثال والتوبة فالسابعة هي لا يونس قول غريب ورح. فهذا بالنسبة لكلام العلماء. يقول الإمام السيدي دل هذا الكلام على انهما نزلتا الأمثال والتوبة نزلتا منزلة سورة واحدة وكمل السبع السور بها يبقى تكون على هذا السبع السور هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل السبع السول هي البقرة وبراءة وما بينهما وهذا هو المشهور سبع السول البقرة وبراءة يبقى اثنين وما بينهما السور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أن تكون الفاتحة فإنها من السبع المثاني أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. هذا وجه الخلاف في تحديد السبع الصور. المهم أن ابن عباس لما قال عثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع السول فما حملكم على ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده من كثرة الوحي يعني زيد بن ثابت وكمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غيره. فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفيا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق من آخر يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أن التوبة امتداد للأنفاس واضح بخلاف سائر سور القرآن لأنهم كانوا يعرفون بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها بناء على قياس الشبه لما لاحظوا الشبه بين الإنسان وبين التوبة. فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. هنا قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين خبر لمحذوف. براءة يعني هذه براءة فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة وتنوينه للتسخين اي هذه براءة والبراءة في اللغة انقطاع العثنة، انقطاع العثنة. يقال برئت من فلان براءة، أي انقطع بيننا العثمة ولم يبقى بيننا علاقة، أن توجد بيننا رابطة ولا شيء، انقطع العثمة والعهد الذي بينهما. نعم. يقول ابن إسحاق نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك. طبعا العهود كانت كثيرة مع قبائل العرب، فمنهم من عهد كما هو معلوم صلح الحديبية كانت مدته كم سنة؟ 10 سنوات. بدأ سنة كم؟ 6 من الهجرة، واضح؟ بدأ سنة 6 من الهجرة تنفيذ صلح الحديبية. كان هناك عقود أخرى، هناك عهود مع بعض القبائل غير مؤقتة، عهود غير مؤقتة، كان بعضها عقود مؤقتة، عقود مؤقتة إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر. فهذه البراءة أو هذه الصورة نزلت لبيان انتهاء هذه العقود أو نوع معين من العقود، سوف نبينه إن شاء الله تعالى. فكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك، أن لا يمنع أي شخص يريد البيت الحرام فلا يسده أحد، فذلك لا يخوف ولا يسد على أحد في الشهر الحرام. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص إلى آذان المسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك، وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون. وقال ابن كثير وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لهم عادة سيئة وقبيحة من بلع الجاهلية، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عروة بلا ثياب، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، وفي نفس الوقت المشركون يكونون موجودين في نفس الموسم الحج يطوفون حول البيت بهذه الهيئة القبيحة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أو ويعلم المشركين ويعلم المشركون أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى بالناس براءة من الله ورسوله. فلما قتل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما يأتي، لأن علي بن أبي طالب من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه، فمن ثم أكد بعدما بعث أبو بكر بذلك أكد بالتالي علي ليبلغ باسمه المشركين يعني انقضاء هذا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض معناها تقولوا لهم سيحوا في الأرض، سيحوا في الأرض. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر، لكم مدة وهي 4 أشهر. طبعا هذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف نبينها إن شاء الله. ماذا يقول لهم؟ لكم أن تسيروا في الأرض بحرية لمدة 4 أشهر، لأنكم كما تعرفون في سورة الأنفال بين الله تعالى أن المسلمين وبينهم وبين المشركين عهد، وإما تقاتلنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذا نبذ العهد وإعلان لانقضاء العهد، وهناك مهلة زمنية لكم تتحركون بحرية لمدة 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم. نعم. فسيحوا في الأرض، فيصبت إيه؟ فسيحوا في الأرض يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر. متى تبدأ هذه أربعة الأشهر؟ من يوم النحر. من يوم النحر، لأنه بعد ذلك قالوا أذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر أول أيام عيد الأضحى. إلى فترة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، من شهر ربيع الآخر، من أشهر الثاني، لأن قلنا ربيع الأول ربيع الثاني معناه يشترك في ثالث ورابع وخامس، لكن العادة في مثل هذا أن يقال ربيع الأول وربيع الآخر، لأنه لا ثالث، الأول والآخر. نعم، فلو عددنا أربعة أشهر من يوم الحد الأكبر حتى نجدها تنتهي في عشر يخلون من ربيع الآخر. والمقصود تأمينهم من القتل، مقصود من هذا الأمر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أنتم آمنون، سيروا في الأرض حيث شئتم، فالمقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا أنه ليس لهم بعدها إلا السيف، وليعلموا قوة المسلمين إن لم يخشوا استعدادهم لهم. وهذه الأربعة أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون الأربعة الأشهر فأتمت له، فأن من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليه عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين دي تفيد إيه؟ عموم أي فعل من المعاهدين من الكفار إلى الذين عاهدتم من المشركين، فظاهر الآية يفيد العموم، عموم كل من عاهدهم المشركون أو المسلمون. فيفهم منها أنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه أن بعد ما تمر أربعة أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، يكون نمر الجميع ونقض الجميع أنه. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة أشهر. يعني هذه البراءة وهذا الكلام بلقب العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس. الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول من يقتضون بهذه البراءة، اللي هم أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية. واضح، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت له عهد مؤقت ومؤجل مثلا لأقل من 14 ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا أن كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كم عدة وغائط تؤدى في يوم النحر. وأما يعني عمل يوم عرفة فهو الطق طهوري والارتسال بين يدي هذا اليوم، كالارتسال بين يدي طواف الزيارة. واضح، فإذا يوم الحج الأكبر واضح أنه يوم النحر. روى الأئمة وهنا آثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرعه فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحضر المشركون فيصفون عراة فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يطوفون عراة على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت إلا وبعد أن أقضي على هذه العادة القبيحة. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر الآخر، ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يؤمنوا، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور، ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحجة، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، وأبدل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة، إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطوف بالبيت عريان. ثم قبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، يعني يعلنون للناس بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعلن عليهم هذه البراءة. وقال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما قيل الأكبر يوم الحج الأكبر، لأن الناس عادتهم أنهم يعني يسمون العمرة الحج الأصغر، العمرة يسمونها الحج الأصغر، الحج الأكبر هو المعروف. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام إلى آخره. وقال يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، صحل بالصاد، صحل يعني بح صوتي من كثرة ما كان يعلن في الموسم هذا البيان. قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. طبعا من أقبح أنواع اللحن أن يلحن رجل هنا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، والعياذ بالله، لو قصدها رجل ربما كفر. واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما إذا عطفت وقلت يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكأن معناه والعياذ بالله أن الله بريء أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يعني من أقبح ما يقع من اللحن، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد فهو خير لكم من الإقامة على الشرك رأس الضلال والفساد. وإن توليتم يعني عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين أخذه وعقابه، لن تفوتوا الله سبحانه وتعالى قدر عليكم وإن أمهلكم. وبشر الذين كفروا، طبعا كلمة بشر هذه يعني فيها نوع من التفكيك والتوبيخ ويعني التهكم شديد. وبشر الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم بعذاب أليم. أنت إذا سمع كلمة بشر يفرح ويتوقع كلام فيه بشرة، هذه بشارة. فإذا سمع بعذاب أليم يصدم صدمة عكسية تماما، عكس ما تؤديه كلمة البشارة. هذا فيه تهكم به. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي موجع يحل بهم. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كي لا يهم أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلص من العذاب، بل العذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. ثم استثنى تعالى من ضر مدة التأديب لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر، من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بإيه؟ بفائدتين. من كان له عهد مدة أقل من أربعة أشهر تكمل إلى أربعة أشهر، من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فإنه يرد إلى أربعة أشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل إلى مدة مضروبة عوهد عليها تزيد على مدة الإيه؟ الأربعة أشهر. فقال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في شرط ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم، فلم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط. أيوة. وهناك قراءة ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة، يعني مع أن المدة تتطاول وتمر لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة، لأن هذا التمادي تدل على كلمة إيه؟ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدوا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك طبعا إلى مدتهم اللي هي تكون إيه؟ إن المدة التفسير الأرجح والله أعلم إن المدة هي إيه؟ المدة الثابتة من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على أربعة أشهر. لكن في قول مجاهد إن قال هنا للعهد المدة اللي هي إشارة إلى أربعة أشهر. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منبها على أنه من باب التقوى، فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاتقوه في ذلك في المحافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ عشان تثبتوا أهمية علم التفسير أي صدق الأشهر الحرم مدة الإيه؟ الإمهال. مدة الإمهال هذا هو الراجح هنا فلسانه جيدا. كلمة قوله هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل الأشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة، لأن شهر رجب منفرد واحد ثم هذه الشهور الشهور الثلاثة من الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن سياق الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم انها اشهر متصله بعضها البعض اللي هي ايه؟ الخسيفه في الارض اربعه اشهر متصله واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الاشهر الحرم بانها اشهر الامهال الاربعه وليست الاشهر الحرم التي ذكرت في موضع اخر في هذه السوره الكريمه. فاذا انسلخ يعني اذا انقضى الاشهر الحرم اي اشهر الامهال التي ابيح للذين عوهدوا فيها ان يسيقوا في الارض وحرم فيها قتالهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في اي مكان في حل او في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحريم القتال فيه، يعني بعض المفسرين قالوا حيث وجدتموهم هذه عامه في اي مكان تجدون فيه سواء كان حتى لو داخل الحرم الشريف، لكن الإمام ابن كثير يقول هذا كان ظاهرا معان لكن المشروع انه يخصص فلا ينبغي ان يقتل داخل الحرم بتحريم القتال فيه لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم أي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم يعني ائتروهم أسرا واحصروهم أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبسطوا في سائر البلاد واقعدوا لهم واقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر فإن تابوا أي عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني اتركوا التعرض لهم إن الله غفور رحيم أن يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم. طبعا كما بينا ابتداء الأشهر الحرم يبدأ من يوم النحر لأنه هو يوم الحج الأكبر على الراجح كما بينا. وقيل يبدأ من يوم عرفة باعتبار أن هناك من يذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. أيها فإذا انطلق الأشهر الحرم اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. فقال ابن جرير إنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاله أبو جعفر الباكر. ثم يقول الشنقيطي لكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله تفيح في الأرض أربعة أشهر. قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه وبه قال مجاهد وعمرو بن سعيد ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انطلق الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأبدلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. إيه معنى الكلام ده؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين؟ فين العهد؟ لا اللي هي إيه؟ فإذا انطلق الأشهر الحرم الأشهر قال هنا الإيه؟ العهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل ايه تسليحه في الارض 14 فالعهد يعود الى ايه الى المذكور اولى من ان يعود الى مقدر وهو الاشهر اللي قوله أربعة منها اربعة الحرم مع ان الاشهر الاربعة اللي هي الاربعة الحرم هذه فياتي حكمها فيما بعد في ايات اخرى. ولذلك يكرر الشتات هنا الامام القاسمي رحمه الله تعالى يقول ما ذكرناه من ان المراد بالاشهر الحرم اشهر العهد هو الذي اختاره الاكثرون سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. سميت حرما هنا لان الدماء هنا في هذه الفتره اللي هي تسليحه في الارض اربعه اشهر سميت حرما لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الاربعه الاشهر. فالالف واللام للعهد ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعه الى وقتها بالحرمه. دي مش احنا العباره القويه دي شوف بيقول ايه بيقول وضع المظهر موضع المضمر يعني قال فاذا انسلق الاشهر الحرم هي السياق كان يقول ايه فاذا انسلقت فاقتلوا المشركين لان سبق ذكر اربعه اشهر ان قال ايه فسيحه في الارض اربعه اشهر فمقتضى السياق العادي ان يقول ايه سبحانه وتعالى فاذا انسلخت يعني اربعه اشهر وتعود هذه السائلة الاربعه اشهر لم سبق ذكرها من قبل لكنه عدل عن التعبير عنها بالرساء التاليف او بالغيبه الى قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم لان اذا عبر عنها بالغائب لم يمكن وصفها بالايه بكونها حرما لكن لما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني أمكن هنا أن توصف بكونها حرما بخلاف ما استعمل المضمر فإنه لم يتواجد كلمة الإيه؟ الحرم. والمقصود هنا شهر وصفها كأنها حرم لأنه حرم فيها قتل إيه؟ المشركين والتعرض له خلالها. فلذلك يقول هنا فالألف واللام للعهد يعني الأشهر التي سبق الكلام عليها آنفا قريبا. ووضع المظهر كلمة إيه؟ المظهر أشهر موضع المضمر فلم يقل فإذا انسلخت ليكون ذريعة إلى وقتها بالحرمة فإذا انسلق الأشهر الحرم تأكيدا لما ينبئ عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم لأن هي كلمة فتيح في الأرض أربعة أشهر فتيح في الأرض أربعة أشهر كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيروا في الأرض آمنين أربعة أشهر فهنا وصفها تأكيدا لهذا المعنى اللي هو الأمان لهم في خلال أربعة أشهر يعني قال فإذا انسلق الأشهر الحرم يعني تأكيد لأن دماءهم حرام التعرض لها في إيه؟ في خلال هذه الأشهر واضح؟ نعم معنى فيه من مزيد الاعتناء بشأنها أي بشأن هذه الأشهر وقيل المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لأنه لا يساعده النظم الكريم النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير لأنه يأباه ترتبه عليه بالفاء لأن الله تعالى قال فإذا انسلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر فإذا انسلق الأشهر الحرم يعني مجرد أن ينقضي تواليها حينئذ تنتهي واضح فالترتيب بالفاء يدل على التوالي يدل على التوالي والأشهر الحرم المذكورة في الآية الأخرى منها أربعة الحرم غير متوالية رجب مفرد ثم ذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يعني على فردين ونسكين واحدين قال ابن القيم الحرم هنا هي أشهر التثيير تثير في الأرض أربعة أشهر أولها يوم الأذان وهو يوم عاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذير بذلك وآخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه ولم يسير المشركون في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انخلافها أن يقاتلهم لأن يعني بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم طيب عد بقى من رجب لحد من شهر رجب يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وذو المحرم هتبقى أسرع سبع أشهر إذا انسلق الأشهر الحرم معناها عدوا سبع شهور مش أربع شهور فالأقرب هنا أن تكون الراجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط ثلاثة فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد تابوا عن الشرك فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقام الصلاة الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة. فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين يعني هو أطلقت كلمة حرب الردة تجنيبا لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار إيه ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام من شريعة من شرائع إيه الإسلام ولا يلزم من هذا تكفيره وهذا موضوع يحتاج لتفصيل لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة تطلق نفسه الشارع عابرة. وهو أن بعض الإخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، حينما ينقلون إجماع العلماء على أنه يجب على الإمام أو يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام، كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من العلماء، في مثلا حتى لو اتفق أهل قرية على منع الأذان أو منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر أو غير ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك. وكل هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد أن نثبت هذا كله. يعني الواحد كان أول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة أن فارس الصلاة مثلا يقتل، فكان واحد يبقى بيتهيأله كلام مثلا من 25 سنة مثلا، كان واحد يتهيأله أنه إيه فارس الصلاة يبقى ممكن يقتله، لأنه فارس الصلاة والعلماء بيقول أنه يقتل. طبعا المفروض الإنسان يعني بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف أن القتل أو إقامة الحدود ليست وظيفة أحد الناس، هذه ليست مفروكة لأحد الناس، أن تقيم الحد على واحد بنفسك أو تقرأ في الكتب أن فلان الذي يقع كذا يقاتل، هذه ليست إلى أحد الناس، هذه إلى الإمام المسلمين هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة الممتنعة. وإلا فالواقع المريض الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جرهم من الفتنة والبلاء وشلل الدعوة شللا تاما تاما في بعض المحافظات كما تعلمون بسبب هذا الايه القطور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه صواب لانه بينقل كلام العلماء، العلماء قالوا بالاجماع تقاتل الطائفه الممتنعه عن شريعه من الشرائع، نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20، المفروض هذه الوظائف تقوم بها الامه بكاملها ممثله في الامام او في الخليل او نائبه. اما الامور تترك فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الاسلام في شيء وليس من مصلحه الاسلام والدعوه في شيء. اي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. وعن انا وروى الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا شهدوا فاستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصه بديعه في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. فيقول: اول ما اوحى الله اليه اول ما اوحى اليه ربه تبارك وتعالى ان يقرا باسم ربه الذي خلق، وذلك اول نبوته عليه الصلاه والسلام، فامره ان يقرا في نفسه ولم يامره اذ ذاك بتبليغ، ثم انزل عليه: يا ايها المدثر قم فانزل. فهذه ايه يعني الرسول كان نبئ باقرا ونبئ بالمزمل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، ثم ارسل بايه بالمدثر، قال رسولا بنزول سوره المدثر: قم فانزل. فنبأه بقوله اقرا وارسله: يا ايها المدثر. ثم امره ان ينذر عشيرته الاقربين، ثم انذر قومه، ثم انذر من حوله من العرب، ثم انذر العرب خاطبه، ثم انذر العالمين. فاقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوه بغير قتال ولا جزيه، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم اذن له في الهجره، واذن له في القتال، ثم امره ان يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم امره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الامر بالجهاد 3 أقسام: اهل صلح وهدنه، واهل حرب، واهل ذمه. فامر بان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم وان يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فان خاف منهم خيانه نبذ اليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وامر ان يقاتل من نقض عهده، ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاكها أن يقاتلهم، فقتل الناقض بعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر بأن يقبل منهم على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر بأن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. ثم قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، وهذا يكون إمتى؟ يكون متى؟ بعد انقضاء مدة العهد اللي هي 14. وإن أحد من المشركين استجارك لأنك كان المفروض تقبل على قتله، واضح؟ فكان فترة العهد غير وارد أصلا أن يقتل، لأن في عهد في مدة المهلة هذه اللي هي 14. لكن الكلام هنا في ايه؟ يعني بعد انقضاء الاربعة اشهر. وممكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد لنقض العهود وامر بقتالهم. نعم. يعني ان استجارك احد من المشركين الذين امرت بقتالهم، اي استأمنك، استجارك يعني طلب الجوار والامان، استأمنك بعد انقضاء اشهر العهد، فاجبه الى صلبتك حتى يسمع كلام الله، اي القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الامر وتقوم عليه حجة الله به، فان اسلم ثبت له مال المسلمين، وان ابى فانه يرد الى مأمنه. ان ابى الاسلام لا تتعرض له، لابد ان توصله الى المكان الذي يأمن، الى مكان قبيلته او بيته او بلدته، المكان اللي هو ايه؟ الامان، لا تتعرض له باي شيء، واضح؟ فاذا دخل بيت وداره وصلت للأمان بعد ذلك يمكن أن تقاتله، لكن لابد أن تبلغ إيه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر إلى يعني عظمة الإسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة، تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الامان الخاص به، بيته قبيلته وهكذا، فترد الى داره التي يامن فيها، ثم قاتله ان شئت. بعد ذلك يمكن ان تقاتله بعدما يامن ويصل الى مامنه، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ذلك يعني هذا الامر بالاجاره وبالابلاغ وبابلاغه المامن بسبب انهم قوم لا يعلمون، اي جهله، فلا بد من اعطائهم الامان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة، ولا يبقى لهم معذرة. أيضا ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله. واضح الحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين حينما يكاد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه الرجل يقول لهم لا إله إلا الله يبين لهم أنه مسلم وأكره عن الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله يقول لا إله إلا الله مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة يقتل مع أنه يعني يعلم لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. هذا طبعا من الجهل ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى ما في داعي يعني نسجل الجراح من جديد. ولكن من أقصى ما نسمعه ما أذيع بالأمس ونرجو أن يكون هذا صبر كاذبا لأنه لا يتصور أن يصبر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أن ممكن إنسان عنده دين أو ينتسب للإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمر يفعل هذه الأشياء. ما أذيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا اللي يذيع هذه الأخبار ناس كفار يعني وثلاث أعلام يعني أنباء أجنبية ممكن يكون فقط بالكذب والتشير ان بعض الناس الشباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد الشباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما. مش ممكن اتصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره ان تلقي الدماء بهذه الطريقه. طبعا اذا كان الله سبحانه يضع للمشرك نفسه هذه الحرمه ان اذا استامنك فانك تؤمنه هذا ذلك ما يحصل الآن. وأنا ما أستبعد أن يوجد من الإسلاميين في الجزائر من يصل جهله إلى هذا الحد. أشياء مؤلمة جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع أن من فترة كان بعض الجماعة والمخابرات الحكومية في الجزائر هرب إلى فرنسا وأعلن هناك الجرائد الإمرائية أنه أكره على أن يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي أن ثم يدعون بعد ذلك أن إيه أن المسلمين هم الذين قتلوا هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يدع الإنسان يعني يستريح أن تكون يد المسلمين نظيفة من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه السلام قال فكيف بلا إله إلا الله لما قال لأسامة بن زيد. فيعني الوصية الأبدية التي نوصي بها أنفسنا وكل أخ إياك وإراقة دم مسلم بغير حق إياك وإراقة الدماء. فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرث دما حراما. أما إذا رث دما حراما فهذه من الورطات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر لا يتأول ولا يجترع على يعني هذه الحرمات المقطوعة بحرمتها والمحرمة يقينا. فلا يجب أن تزول هذا الحرم إلى اليقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهل بحدود الله سبحانه وتعالى فإنهم يعني يوفئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخطة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القصدي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة. ولذا وردت الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الذكر. فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ أن هذا غدر والمسلم لا يغدر. وروى أحمد والشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وقال ابن كثير من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهاجمة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني اي كافر حتى لو كان المسلمون في حاله حرب مع دوله كافره. ودخل هذا كلام اهل الفقه واهل السير والجهاد رحمه الله. فدخل الكافر معه وبامان الى بلاد المسلمين فيجب على جميع المسلمين ان يحترموا هذا العهد. اعرف ان هذا الكلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، لكن المساله ليست بامانيكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، ان ينبغي ان ما دام دخل بعهد وبامان واضح فينبغي ان يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء الى ان يرجع الى مامنه ووطنه. لان التعرض لواحد اعزل يعني ليست بطوله، ليس بطولة ان الانسان يتعرض لرجل شخص اعزل ما معه سلاح وما دخل ليقاتل، واضح دخل لسبب من الاسباب بغض النظر عن هذا السبب. ما دام قد امن، وفي هذا العصر الامان يعتبر الفيزا التي له التاشيره، هذا يعتبر عهد امان، لان كما يعني ينبغي ان يفعل ذلك في ديارنا نحن ايضا لا نخلو من عشرات بل مئات المسلمين الاف المسلمين يذهبون الى بلاد هؤلاء الكفار بالامان. فهل نحن نقبل ان المسلم الذي يدخل بامان ينقض عهد وامانه ويتعرض له بسوء في داخل بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض ان يكون في بلاد يعني المسلمين، اذا دخل بعهد وبامان فلا ينبغي ان يخطر او ينقض هذا العهد. وسبق ان نبهنا على هذا المعنى يعني في مناسبه سابقه. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب الى دار الاسلام في اداء رساله او تجاره او طلب صلح او مهادنه او حمل جزيه او نحو ذلك من الاسباب، وطلب من الامام او نائبه امانا اعطيه ما دام مترددا في دار الاسلام الى ان يرجع الى مامنه ووطنه. وقال الحاكم: وانما يجار ويؤمن اذا لم يعلم انه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد الا لشخص نامن انه يريد الخداع والمكر، لانه تعالى علل لزوم الاجاره بقوله: حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، لكن اشتككنا انه واحد داخل يتجسس، فهذا اصلا المفروض الا يعطى الامان. والذي يعطي الامان طبعا الان هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الايه على انه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لاقامه الحجه عليه. قال: استدل بهذه الايه من ذهب الى ان كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابله ومن وافقهم العضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق، حتى يسمع كلام الله. من يسمع كلام الله؟ المشرك. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. وهنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصري، لأن يقول: فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو مش بينتهي، هو بيصدق. أعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه أشعرت بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بسط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه وواجب تبليغه مأمنة، علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين، وأنه لابد من الحجة والدليل. فلهذا امهل ليحصل له النظر والاستدلال، فاجله حتى يسمع كلام الله وتكون عليه الحجه وتصل البراهين. فانا يعني في النقاش مع الكافر او دعوات الاسلام لا يكفي ان تقول اسلم والا اقتلك، لكن ان استجارك فاجله حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصه ليفهم، ليس هذا الحد ثم تبلغه يعني مأمنه.